إحياء مشروع الحاخام بن الأشرف بعد غزوة المصطلق وبعد الإفك، رصد صلى الله عليه وسلم حركة خطيرة على دولته، تزامن حصار قريش والوثنيين مع نشاط خياني قادم من خيبر، حيث قرر يهود إحياء مشروع حاخامهم الهالك كعب بن الأشرف، أحياه خليفته حيي بن أخطب الذي اتصل بالقبائل الوثنية في الجزيرة، فأسفرت اتصالاته عن إقامة حلف عسكري يهودي وثني لاجتياح المدينة، ليس بالتناوب، فقد ثبت فشل التناوب. الخطة البديلة هي هجوم كاسح بجيوش وثنية هائلة دفعة واحدة تدك المدينة وتجتث الدولة الإسلامية كما وعدهم حيي بن أخطب بإقناع يهود قريظة للقيام بهجوم خياني من الداخل لتشتيت تركيز المسلمين وإرباكهم فيسهل القضاء عليهم. تم الاتفاق وتم تحديد موعد الهجوم شتاء العام الخامس للهجرة، ذهل المسلمون وبات الأمر مخيفا، فهم لا يستطيعون الخروج للتصدي لتلك الجيوش الهائلة كما في بدر وأحد وذات الرقاع والمصطلق. الخروج هذه المرة انتحار وإلقاء بالدولة الإسلامية للتهلكة. تأمل صلى الله عليه وسلم تضاريس حبيبته طيبة، فوجدها كجنده على أهبة الاستعداد للوقوف معه، الجبال تحميهم من هنا والنخيل والمزارع من هناك، بقي مكان واحد مكشوف رخو كالخاصرة، وليس هناك وقت لبناء سور. لذا قرر صلى الله عليه وسلم حفر خندق لحماية الجبهة المكشوفة، ولم يصح أن سلمان الفارسي اقترح فكرة الحفر، فليس له خبرة عسكرية، وعيشته بفارس مترفة، ولما هرب من والده عمل بدور العبادة ثم أصبح عبدا في مزارع يهود. الخندق أسلوب ابتكره صلى الله عليه وسلم كما ابتكر أسلوب الرماة بأحد، نقلة فارقة في الفن العسكري أحدثها صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب التي تعتمد في حروبها على أسلوب الكر والفر، لكن الأحزاب سبقوه بخطة تجويع شديدة. فحين أقبل الشتاء واشتد البرد بدأت المؤونة تقل والمدينة تجوع، قطع الأحزاب طرق التجارة من وإلى الدولة الإسلامية، لذا أصبح القائد صلى الله عليه وسلم وكأنه في سباق مع الزمن. أمر صلى الله عليه وسلم بحفر خندق على امتداد الجبهة المكشوفة، وحرض جنده، وحدد لهم بداية الخندق ونهايته وعمقه، ثم حدد المسؤولين عن الحفر والمسؤولين عن نقل التراب، ثم بدأ بنفسه حين هوى بمعوله مدشنا الخندق. حفر الخندق. كانت فكرة الخندق فكرته صلى الله عليه وسلم، أمر بها ودشن مشروعه العسكري بأول ضربة بمعوله، ثم هوت المعاول والعتل والمساحي تعزف خندقا تشق الأرض، تملأ السماء بالذكر والحماس، تطاير غبار الخندق في أيام شاتية شديدة البرودة، ملأ الغبار الوجوه، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد. هكذا بشرهم صلى الله عليه وسلم. في الخندق يصعب تمييز القائد من الجندي، فهو صلى الله عليه وسلم مرة مع من يحفر ومرة مع من يحمل. يقول الفتى البراء بن عازب: رأيت النبي يوم الخندق ينقل معنا التراب حتى وارى شعر صدره، وكان رجلا كثير الشعر، وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة يقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. ويصف حماسه صلى الله عليه وسلم فيقول: كان يرفع بها صوته: أبينا أبينا، يمد صوته بآخرها. أحد المكلفين بالنقل يدعى سهل بن سعد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يحمسهم ويقول: كنا مع رسول الله في الخندق وهم يحفرون، ونحن ننقل التراب على أكتادنا، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فيزداد الحماس، ويرتج الخندق بحناجر المجاهدين وهم يجيبون القائد: نحن الذين بايعوا محمدا، على الإسلام ما بقينا أبدا. طالت مدة الحفر، وطال معها الحصار، وبدأ الطعام يقل والخوف يزداد، وبدأت الجحافل الوثنية تقبل تهز الأرض نحو المدينة، وبدأت بيوت المؤمنين تخلو من الدقيق والتمر والسمن، فأصبح لزاما على الشعب ترشيد استهلاكه للطعام. ففي آخر 3 أيام من الحفر بلغ نصيب مجموعة منهم كمية من الشعير، كمية تملأ الكفين، يضعون عليها شحما ويطبخونها بالماء ثم يتناولونها، وهي التي يسمونها إهالة سنخة. يقول جابر بن عبد الله: أصاب النبي والمسلمين جهد شديد، فمكثوا ثلاثا لا يجدون طعاما، حتى ربط النبي على بطنه حجرا من الجوع. شاهد جابر ذلك الحجر حين كان ورفاقه يحفرون، فصادفتهم كدية عجزوا عنها، فخرج من الخندق نحو قائده فقال: هذه كدية قد عرضت في الخندق. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا نازل. تألم جابر جدا، فانطلق إلى بيته يبحث عن طعام لنبيه، ففوجئ بطعام يكفي الجيش كله. كرامات جابر لا تنتهي. ترك جابر الحفر وصعد نحو قائده صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: هذه كدية قد عرضت في الخندق. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا نازل. عاد جابر ليكمل حفره، ثم نزل صلى الله عليه وسلم، فرش الصحابة ماء على الكدية، فقام صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوبة بحجر، فأخذ المعول ثم قال: بسم الله، بسم الله، بسم الله، ثم رفع وهوى بكل قوته على الكدية، فإذا هي تتناثر شظايا. ثم فوجئ الصحابة وسط هذا البرد والجوع والقلق، فوجئوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم يبشرهم، يبشرهم بفتح إمبراطوريتي فارس والروم. بشرهم ولسان حال المنافقين يقول: أي فتح والأحزاب قادمون، أي فتح وقائدكم يربط الحجر على بطنه جوعا، اشبعوا أولا ثم احلموا، وإذا حلمتم فلا تحلموا بفارس والروم. أما المؤمنون فزادتهم البشرى إيمانا ولسان حالهم يقول: صدق الله ورسوله. وأما جابر فأوجعته تقاسيم الجوع على نبيه، نبيه الذي طالما حدب عليه وواساه وصار له الأب بعد أبيه، فقال: يا رسول الله ائذن لي. فأذن له، فانطلق الفتى عبر شوارع المدينة التي يجوبها البرد والجوع والترقب، دخل بيته ليس هربا كالمنافقين، نادى زوجته وقد تغير وجهه حزنا فقال: ثكلتك أمك، إني قد رأيت من رسول الله شيئا لا صبر عليه، رأيت برسول الله خمصا شديدا، أي جوعا، فما عندك؟ تألمت الطيبة فقالت: عندي صاع من شعير وعناق. ذكى جابر عناقه وقطع لحمها مع أخواته، ثم وضعوها في قدر يسمونه البرمة، وانشغلت زوجته وباقي أخواته بطحن الشعير وعجنه، ثم تركنه ريثما يصلح، ثم خرج جابر لإكمال عمله في الخندق، ثم عاد إلى قائده واستأذنه ثانية، فذهب إلى بيته وتأمل العجين، فإذا هو قد أمكن وأصبح جاهزا للخبز، ثم وضع 3 أحجار يسمونها الأثافي، وأشعل بينها النار، ووضع القدر عليها. وقبل أن يخرج طلب من زوجته أن تخبز، فأوقفته ورجته أن يقلل عدد المدعوين قائلة: لا تفضحني برسول الله وبمن معه. وصل جابر فتهادى وهمس بنبيه: إن عندنا طعيما لنا، فإن رأيت أن تقوم معي أنت ورجل أو رجلان معك فعلت. أنصت صلى الله عليه وسلم لكلمة طعيم، فأراد استيضاحا أكثر فقال: ما هو وكم هو؟ قال: صاع من شعير وعناق. هنا نطق صلى الله عليه وسلم وحيا فقال: ارجع إلى أهلك فقل لها لا تنزع البرمة من الأثافي ولا تخرج الخبز من التنور. شبع أهل الخندق. نطق النبي صلى الله عليه وسلم وحيا فقال لجابر: ارجع إلى أهلك فقل لها لا تنزع البرمة من الأثافي ولا تخرج الخبز من التنور حتى آتي. انطلق جابر ليخبر زوجته، ثم توجه القائد صلى الله عليه وسلم إلى جنده في الخندق وهتف بهم: قوموا إلى بيت جابر. ألقيت المعاول والمحافر في الخندق، ونفض الرجال الغبار عن وجوههم وثيابهم، وغسلوا أيديهم، وسالت بهم الشوارع، واحتفت بهم الأحياء. سمع جابر أصوات الرجال في الخارج فخرج، فصدمه المشهد فقال: فاستحييت حياء حتى لا يعلمه إلا الله. ثم دخل يتصبب خجلا وقال لزوجته: قد افتضحت ثكلتك أمك، وقد جاءك رسول الله وأصحابه أجمعون. لامته المرأة ظانة أنه لم يخبر نبيه بقلة الطعام، فقالت: بك وبك. فقال لها: قد فعلت الذي قلت. فقالت: أكان رسول الله سألك عن الطعام؟ قال: نعم. فهدأت وقالت: الله ورسوله أعلم. ثم قامت بإطفاء نار التنور تاركة الخبز فيه، وتركت القدر على الأثافي، وشيئا فشيئا اكتظت الشوارع المؤدية إلى بيت جابر بألف بطل أنهكهم الجوع، وهم سعداء بوجبة قد تطفئ لهب الجوع وتخفف برد الشتاء. استأذن النبي القائد صلى الله عليه وسلم فاحتفى به الفتى وهو خجل، فدخل صلى الله عليه وسلم ثم توجه إلى الفرن والقدر، فدعا ربه أن يبارك بما فيهما. أحضر جابر عدة أطباق تسمى الواحدة صحفة، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى أبطاله وقال: لا تضاغطوا. أما جابر فجعل هو ورأس الدولة يخدمون الجند، يثردون خبز الشعير على الصحفة، ثم يتجهون إلى القدر يغرفون من لحمه ومرقه ويسكبونه على الثريد. كانت الصحفة كبيرة، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ليجلس على الصحفة سبعة أو ثمانية. وهكذا أصبحت الدفعة تقترب من الثلاثين أو تزيد. ولما انتهت الدفعة الأولى دخلت الدفعة الثانية، فكشف جابر الفرن والقدر ليفاجأ ويقول: كشفنا التنور والبرمة فإذا هما قد عادا إلى أملأ ما كانا، فنثرد ونغرف ونقرب إليهم، فلم نزل نفعل ذلك. كلما فتحنا التنور وكشفنا عن البرمة وجدناها أملأ ما كانا، حتى شبع المسلمون منها وهم ألف. فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي. نظر صلى الله عليه وسلم إلى الطعام الوفير فقال لجابر موصيا بجيرانه بالفقراء: إن الناس قد أصابتهم مخمصة فكلوا وأطعموا. قال جابر: فلم نزل يومنا نأكل ونطعم.
في ظلال السيرة.
أحبتنا الكرام، انتهت هذه المجموعة، وحتى لقائنا في المجموعة التالية نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. قام بإعداد هذه المادة الأستاذ محمد الصوياني، تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ محمد بن سعد الفرشان. وتقبلوا تحيات مؤسسة النجاشي للبرمجيات، المملكة العربية السعودية، الرياض. لطلبات التوزيع الخيري يرجى الاتصال بالأرقام التالية: الهاتف 011-494-6666، الجوال 0503-24-6472. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.